بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد واجعل فرجنا وفرج نبينا يا كريم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. طبعا الهدف من الكلام بنتكلم عن الكلام بين الأديان، صحيح؟ الكلام بين الأديان أو ما يسمى بالكلام التطبيقي. زين، الهدف منه واضح، حتى احنا كنا دائما نقول دائما نسمع بأن الأديان تختلف في العقائد، ووفقا لاختلافها في العقائد تختلف الأخلاق وتختلف الشريعة، ما حتى لو كان في تشابه بينها. زين، هذا احنا وين ندرسه؟ وين نكتشفه؟ موجود في كتب الأديان، لكن احنا بدل اولا يبغى لنا وقت طويل حتى ندرس الأديان كاملة. وين موجود في كتب الأديان؟ موجود في الكلام، يعني في قسم الكلام، يعني في قسم العقائد. زين، كل دين كيف يفهم عقائده، كل دين كيف يفهم مثلا وجود الله سبحانه وتعالى. كل الأديان اللي تعتقد بوجود الله تقول ان الله سبحانه وتعالى موجود، صحيح، وتبحث عن وجود الله سبحانه وتعالى. احنا نفس الشيء بالنسبة للشيعة، حتى بين الشيعة والسنة في اختلاف عن طريقة البحث في وجود الله سبحانه وتعالى، في ذكر الأدلة في اختلاف في فهم اصلا وش يعني الله موجود. الله موجود فوق مثلا زي ما تقول الحنابلة، او الله سبحانه وتعالى موجود مطلق الوجود زي ما تقول الشيعة. ففي اختلاف في وش؟ في نفس معنى وجود الله في اختلاف، مع انهم مشتركين في ان الكل يقول بان الله سبحانه وتعالى موجود. زين، نفس الشيء بين الأديان، في اختلاف في اصل الوجود، في اصل بعض المعتقدات في اشتراك، يعني في اللفظ في اشتراك، لكن في كيف تفهم هالمعتقدات الاختلاف هنا. زي مثلا اصل وجود الله سبحانه وتعالى، صفات الله سبحانه وتعالى كيف يفهمونها، كيف يفسرونها، كيف يثبتون الله سبحانه وتعالى. اصلا منشأ وجود الله، منشأ الاعتقاد بوجود الله سبحانه وتعالى يختلف. في البعض يقول منشأ الاساطير، الحين مثلا في بعض الاديان تعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى، لكن تقول لنا احنا نعتقد بان الله موجود لان الاساطير اللي وصلت لنا من القصص، من القصص الرومية ومن القصص الفارسية اللي في قديم الأزمان، تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى موجود. بما أن الأساطير مجموعها تحمل هالمعنى بأن في شيء اسمه الله موجود، فإحنا اعتقدنا وجود الله. في البعض يقول لا، أن الخوف من المجهول خلانا نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى موجود، وهالخوف يأمن عندنا حالة ويحسسنا بحالة من الأمان ومن الإطمئنان، ولذلك احنا مجبورين نعلم اولادنا ونربيهم على ان في قوة عظمى اسمها الله موجودة. اذا منشأ الاديان ايضا في اختلاف. خلاص، احنا منشأ الاديان عندنا الفطرة، احنا مفطورين على ادراك وجود الله سبحانه وتعالى، فمنشأ الاديان في اختلاف. منشأ وجود الدين الاختلاف، هذه وجود الله سبحانه وتعالى، مع ان احنا نجتمع على الاصل مع كثير من الأديان، إلا أن نحن نختلف في تفسير هذا الأصل، يعني وش الله موجود. زين، بالإضافة إلى وجود الله في عندنا أسماء الله سبحانه وتعالى، نشترك كلنا بأن الله سبحانه وتعالى له أسماء وله صفات، لكن نختلف في تفسير هالأسماء والصفات. خلاص، وكل ما كان داخل الدين الواحد في اختلاف، خارج الدين يعني في دين ثاني بيكون الاختلاف أوسع وأكبر وأبعد. زين، هذا بالنسبة إلى دائرة الله سبحانه وتعالى. طبعا وحدانية الله نفس الشيء، احنا نفهم التوحيد بشكل، المسيحي يفهموني بشكل، اليهودي يفهموني بشكل، زين، وغيرها من الأديان، مع ان احنا نشترك في اصل التوحيد، يعني نقول ان كلنا موحدين لكن نفهم التوحيد بطريقة مختلفة. اذا الاشتراك اشتراك لفظي، ما هو اشتراك واقعي. نفس الشيء بالنسبة إلى الاصل الثاني اللي ان شاء الله بنتكلم عنه، حجية الدين، يعني هل الدين حجة؟ حجية الدين يعني مرجعي ان هالدين قابل للرجوع اليه، وان اصلا احنا ما تتصحح اخلاقنا الا بالرجوع الى هالدين. ليش؟ لان حجة، حجية الدين، وهي اول الابحاث اللي بنبحث ان شاء الله في الكلام التطبيقي، ايضا فيها اختلاف. يعني مثلا اليهود يقول ان حجية اليهودية من وين جاية؟ من الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ الله سبحانه وتعالى انزل لنا التعاليم، انزل لنا اخلاقيات من خلال مثلا المكتوب له التوراة، او من خلال له الكلام الشفهي اللي وصلنا عن النبي موسى عليه السلام له التلمود. خلاص، إذا التوراة هو الكتاب المكتوب للنبي موسى اللي يعتقدون بأنه نزل على النبي موسى في جبل الطور، لكن التلمود هو الكلام الذي موسى، يعني زي الأحاديث عندنا أحاديث الرسول إحنا جمعناها في بعض الكتب زين، هم جامعين أحاديث وكلام النبي موسى عليه السلام في التلمود زين، فعندهم كتابين ويعتقدون بمرجعية وصحة هالكتابين. طبعا بعض الفرق تعتقد زي ما بنشوف إن شاء الله في بحث الحجية. إذا نفس الشيء بحث الحجية إحنا في اختلاف فيه، حجية اليهود ترجع لكتبهم زين، صحيح الحجية لله، الكل يقول اللي يعتقد بالله يقول الحجية لله سبحانه وتعالى، كل ما يثبت بأنه بأن كلام الله فهو حجة علينا ولازم نحن نتبعه وننقاد زين، نحتاج فيه على أتباع الدين. اليهود نبغى نتناقش معهم نحتاج فيهم على كلام الله الثابت عندهم لهم كلام الله، المسلمين نبغى نحتاج نتناقش معهم نحتاج معهم بما ثبت عندهم بأنه حجة عندهم، البوذية نبغى نتعامل معهم ونناقشهم نحتاج معهم بما ثبت فيه عندهم بأنه حجة عندهم وأنه لازم الاتباع والانقياد ما جاء في كتابهم زين. إذن هذا بحث الحجية وبحث الله سبحانه وتعالى، سواء كان مفهوم وجود الله أو أصل وجود الله سبحانه وتعالى، يعني في الخارج كيف نفهم وجود الله، منشأ الدين، هذا كله في البحث اللي هو اللي يتعلق بالله سبحانه وتعالى، أسماء الله وصفاته، هو يعتبر أطول الأبحاث في كلام التطبيق لأنه يتفرع إلى عدة فروع. بعدها يجي لنا بحث أيضا أساسي، طبعا إحنا بناخذ الأبحاث الأساسية إن شاء الله، دار شو اسمه استمرينا في الدرس بناخذ الأبحاث الأساسية، يعني بعد وجود الله ننتقل إلى بحث الآخرة. في بحث الآخرة فيه الجنة والنار، وش هي الأديان اللي تعتقد بوجود جنة ونار أصلا، وكيف تفهم الجنة والنار، وش الأديان اللي تعتقد بوجود البرزخ وكيف تفهم البرزخ، يعني مصطلح البرزخ وين موجود في أي الأديان وكل واحد كيف يفهمه، هل هو يفهم نفسنا أي أحد يقول برزخ معناته يقصد البرزخ اللي احنا نقصده أو لا، المسيحية تفهم برزخ مختلف، اليهودية تفهم برزخ مختلف، البوذية عندها برزخ مختلف إذا كان موجود زين. نفس الشيء بالنسبة إلى الأديان اللي تعتقد بالمعاد، كيف تفهم المعاد، وش هي الأديان اللي فيها معاد، وش فيها الأديان اللي فيها مصطلح معاد وكيف تفهم المصطلح، والأديان اللي ما فيها مصطلح معاد، الأديان اللي فيها معاد روحاني، الأديان اللي ما فيها معاد روحاني، معادها بس جسماني، تعتقد بالعودة لكن العودة جسمانية ما تعتقد أصلا بالروحاني ولا تعتقد بالروح، خلاص. إذا هذا بحث له الآخرة. آخر شيء البحث الأخير إذا استمر البحث الأخير هو يتكلم عن نجاة الإنسان و بقاء الإنسان وخلوده. في بعض الأديان تعتقد بأن الإنسان مخلد خلق للخلود، وفي بعض الأديان لا تعتقد بأن الإنسان بالموت ينتهي، خلاص. إذا آخر بحث اللي هو خلود الإنسان، فعندنا أربع أبحاث وهي الأبحاث الأساسية. عادة في الكلام التطبيقي تبحث 10 أبحاث زين، لكن احنا بناخذ الابحاث الاربعه الاساسيه فيها، بحث الله سبحانه وتعالى مع فروعه، بحث الاخره مع فروعها له الموت والمعاد، وبحث الحجيه اللي هو الاول بيصير حجيه الدين اللي ننطلق منها ونتعرض فيها على كتب كل دين ومقدار حجيتها والفرق اللي تعتقد بحجيتها وعدم حجيه هذه الكتب، والاخير نختم بخلود الانسان وبقائه، هل الانسان خالد او لا، وايش الاديان اللي تعتبر تعتقد بأن الإنسان مخلد وكيف يخلد الإنسان، هل يخلد في الدنيا في عالم المادة أو لا، يخلد في عوالم مختلفة عن هالعالم زين. هذه هي الأبحاث بشكل عام اللي تبحثها الكلام التطبيقي أو اللي بنبحثها هنا في هذه الأبحاث الأربعة زين. إذا إحنا بنأخذ جزء من الكلام التطبيقي أو الكلام بين الأديان، الآن حتى نبدأ في البحث لابد أن نحن نعرف وشو معنى كلام وشو معنى أديان. بما أن احنا بحثنا تطبيقي يعني بين الأديان، فلازم نذكر تعريف إلى الدين، هالتعريف وش فيه تعريف متفق عليه. احنا بنتكلم بين الأديان، طبعا الكلام كلام توصيفي يعني ما بننتقد، ما بنقول هذا صح الدين ولا صح، لا خلنا هني ننسى احنا مسلمين جايين نتعرف على الأديان، اتعرف على الإسلام، اتعرف على اليهودية، اتعرف على المسيحية، خلاص، اتعرف على الهندوسية، اتعرف على البوذية، بناخذ 5 أديان زين، بنقارن وبنطبق بين 5 أديان زين. هالمقارنة هل هي مقارنة نقدية؟ لا، مقارنة وصفية، يعني كل دين كيف يفهم الحجية وشو الفرق اللي فيه، طبعا أهم الفرق زين، الفرق الكبيرة اللي في الدين زي مثلا عند المسلمين الشيعة والسنة، خلاص أبرز الآراء اللي موجودة عند المسيحية وش هي الفرق الموجودة، الكاثوليكية غيرها، عند اليهودية الأرثوذكسية وغيرها من الفرق اللي موجودة اللي هي المحافظين والإصلاحيين. خلاص، إذا في كل دين بناخذ الفرق الفارزة في الدين، ونفس الشيء بالنسبة للبوذية وش هي الفرق الفارزة وش هي عقائدها نقارن بينها. إذا هذا هو معنى الكلام بين الأديان. إذا كانت الأديان بهالطريقة ندرسها، فإحنا نحتاج إلى تعريف يجمع الأديان. خلاص، تعريف جامع للأديان، ما يختص بالدين الإسلامي ولا يختص بالدين المسيحي ولا يختص بالدين اليهودي. فالبحث الأول بحث مفاهيم، وش هو مفهوم الدين اللي احنا لابد نحن نتفق عليه أول حتى ننطلق منه في الأبحاث، وهالمفهوم لابد أن يشمل على الأقل الخمس أديان اللي احنا نبغى نبحثها، يعني الدين الإسلامي واليهودي والمسيحي والهندوسي والبوذي. خلاص، بالإضافة إلى تعريف الدين نشوف تعريف الكلام وشو الكلام، ثم نبحث عن الكلام بين الأديان وش نقصد بالكلام بين الأديان. خلاص، زين. إذا أول شيء تعريف الدين. طبعا الدين سواء عند الغرب أو عند المسيحيين وعند اليهود وما إلى ذلك في اختلاف، أصلا في اختلاف في المنهج المتبع في تعريف الدين. ولذلك ما ذكر من تعاريف إلى الدين تصل إلى 60 تعريف عند المسلمين وعند الدين. إذا بغى نعرف الدين مو الدين الإسلامي، لا، الدين بشكل عام. زين، ما هو الدين بغض النظر عن حجيته أو عن من جاء به؟ زين، بغض النظر عن الإسلام اليهودية المسيحية، ما هو الدين بشكل عام؟ وش هي خصوصيات؟ لأن تذكرون تعريف المنطق، في عندنا تعريف بالحد والرسم اللي هو بالجنس والفصل وصحيح يحتمل على الكليات الخمس، وفي عندنا تعريف اللي هو تعريف الإشراقيين، تعريف بالخصوصيات. احنا في التعريف في المنطق إذا تذكرون آخر شيء في قسم التعريف وش نقول؟ نقول إن التعريف بالحد والرسم لا يمكن، صحيح، غير ممكن، لأن احنا ما نعرف جنس الشيء ولا نعرف فصله، غير ممكن تعريف بالحد والفصل بالحد والرسم. ما يمكن أنه معرفة هي خصوصيات الشيء، خصوصيات الشيء، صحيح، ومن خلال خصوصيات نعرفه. يعني مثلا لما نعرف المفهوم بأنه أي مفهوم وش يسوي، وش تعريف المفهوم؟ يحكي، صحيح، مفهوم خصوصيات الحكاية. أي شيء مفهوم، يعني الحين مثلا مفهوم الكلام يحكي شيء معين، يحكي مؤداة، صحيح. إذا التعريف من خصوصياته أو اللي هو أول خصوصية الحكاية، تعريف المفهوم، تعريف المفهوم أول خصوصية له الحكاية اللي هو يحكي، صحيح. مثلا الذهن، وش تعريف العلم؟ وش تعريف العلم؟ حضور المعلوم عند العالم أو حضور المجرد عند المجرد، صحيح. زين، تعريف العلم حضور المعلوم عند العالم مثلا، والبعض يعرفه حضور مجرد عند المجرد، ما علينا الحين من نوع من يعرف ومن ما يعرف. هالتعريف من وين جبته أنا؟ من خصوصيات العلم نفسه. قلت العلم وش فيها؟ المعلومة مجردة عن المادة، مجردة عن المكان والزمان، ولذلك أنا وين ما كنت معاي المعلومة، مجرد ما أخذها تصير معلومة مفعول فيها، يعني صارت عند العالم، فوين ما أروح موجودة عندي، صحيح؟ حتى ساعة وأنا نايمة في عالم النوم تجيلي هذيك المعلومة وتناقش معها واتفاعل معها وما إلى ذلك، صحيح؟ يصير في تفاعل. إذا كنت نايم وأنا أفكر في شيء أشوفها، إذا هي خارج عن المكان والزمان، مجردة، هذا معنى خارج عن المكان والزمان، فوق المكان والزمان، فهي مجردة. زين، إذا أول خصوصية نستخدم فيها في التعريف التجرد، فقلت المعلومة أو العلم وش فيه؟ حضور مجرد، حضور شيء مجرد عند المجرد، عند النفس المجردة. ولذلك صدق صار الإنسان وش فيه؟ عالم، لأن نفسه مجردة والعلم وش صار فيه والمعلومة مجردة، فصار فيه اتحاد بينهم. خلاص، زين. إذا من الخصوصيات أنا عرفت العلم، ما عرفت من الجنس والفصل. أصلا الجنس والفصل أصلا وش حقيقة العلم؟ ما حد يدري وش حقيقة العلم. حقائق الأشياء ما نوصل لها، جنس الأجناس والفصول إحنا ما نوصل لها، نوصل إلى خواص الأشياء، ولذلك التعاريف تكون بالخواص. زين، الآن التعريف بالخواص أيضا في مناهج وفي طرق، فكلامنا الحين في الدين عن المناهج اللي اتبعت في تعريف الدين. خلاص المناهج المتبعة في تعريف الدين. في البعض رجع الآن يبقى يستكشف وشي خواص الخواص المشتركة في أي دين، رجع إلى المعنى اللغوي لتعريف الدين. إذن أول منهج في تعريف الدين هو المنهج، لاحظوا المناهج المتبعة في الصفحة الثانية، التعريف على أساس المعنى اللغوي، تعريف الدين على أساس بالرجوع إلى الجذور اللغوية. إذن وشو قالوا؟ طبعا البحث أكثر البحث معتمد فيه على شو اسمه مراجع مي عربية. زين يعني هذه مترجمتين وترجمة سريعة اليوم ترجمتها، فتشوفون يمكن في أخطاء. زين إن شاء الله داري نراجعها مع بعض نعدل الأخطاء بعدين لما نخلص. وهو متوقع إن إذا جدينا يعني وصار يعني التزمنا بأن تصير مثلا ساعة ونص أو ساعتين لربع الجلسة، توقع أن نخلص ثلاثة أسابيع يعني يومين في الأسبوع، نخلص ثلاثة أسابيع إن شاء الله اللي هو دي الأبحاث اللي كلها. زين طبعا بشكل ملخص لكن بتكون دسمة يعني، اليوم بقى أتكلم شوي شوي عشان تعيشون الجو، بكرة بنطير بكرة انتظر. زين المهم إذا النوع الأول من التعاريف، التعريف الدين اللي هو عبارة عن religion، زين بالرجوع إلى المعنى اللغوي. في البعض قال إن religion يتكون من كلمتين، وهذا تذكرونه خديناه في الإنجليزي نتذكره ده re وتعني التكرار. زين وليجن هذه كلمة ثانية، طبعا ال i o n دلالة على وش؟ على هذا الاسم، صحيح صحيح. زين إذا religio religio هذه الكلمة أصل الكلمة religio، يعني religio هي أصل الكلمة. خلاص هنا في غلطة ليجو كتبتها حطوا هاي هنا. زين ما علينا الحين، إذا ليجو هي أصل الكلمة. إذا في عندنا كلمتين، في عندنا ال a ال re اللي تعني التكرار، وليجو هذه الكلمة وش معناها أو ترجع وش أصلها. زين في أصلها اختلفوا، في البعض قال إن أصلها ترجع إلى ليجن، أصلها يرجع إلى ليجن. ليجن بأي معنى؟ ليجن بالمعنى اللاتيني يعني قراءة الكتب والسنن. طبعا السنن هني مو السنن اللي جاي في القرآن، لا السنن هني معنى الأديان زي ما بنشوف بعدين. إذا قراءة الكتب والأديان، السنة يعني دين. حتى في العهد القديم لما نشوف سنة يعني مو سنة يعني سنة القرآن، يعني شيء لا يقبل التغيير والتبديل، لا السنة يعني الدين. ولا السنة اللي في العقائد في الفقه في الشريعة، لا لما نشوف السنن في المصطلح في الأديان يقصد فيه الدين نفسه. خلاص زين إذا إما أنها ترجع إلى لجن أو ترجع إلى لهي لقري. لقري وش تعني؟ تعني التعلق. إذا إما قراءة الكتب والسنن أو التعلق بالكتب والسنن. زين بإضافة معنى التكرار تصير تكرار قراءة الكتب والسنن، يعني أنت لابد أن تداوم تستمر على قراءة الكتب والسنن، يعني تستمر على قراءة الكتاب المقدس و الدين اللي وتعاليم الدين والعقائد اللي جابها الدين والأعمال اللي جابها الدين، يعني الدين في كل ما فيه من محتويات. خلاص إذا هذا معنى المتدين. حتى إحنا عندنا وش يعني الإنسان المتدين؟ يعني اللي دائما يعني في حالة تكرار في حالة استمرار، ها دائما يقرأ القرآن، ها دائما يقرأ الكتاب المقدس. في الإسلام مثلا القرآن، في المسيحية الإنجيل، فاليهودية التوراة. خلاص دائما يقرأ الكتاب المقدس. إذا كان دائما قرأ الكتاب المقدس فهو داخل تحت وش؟ المتدين الملتزم بالدين. بعد بس يقرأ الكتاب المقدس لا، والسنن، السنن يعني تشمل الدين كله، مو بس يقرأ، لازم يكون دائما القراءة إلى عقائد هالدين إلى أعمال هالدين، يعني السلوكيات الأخلاق. كل ما يدخل تحت مجموعة الدين فهو دائم الاطلاع عليه متابعته، هذا معنى الدين. إذا متابعة أو تكرار، يعني المعنى الحرف حقها تكرار قراءة الكتب والسنة. إذا قلنا إنه هيليجن، إذا قلنا إنه ليجو ترجع إلى ليجري، يعني تكرار تعلق بالكتب والسنة. خلاص هني تحت السنة نحط الدين المقصود فيها، مو السنة يعني الموجودة في الفقه ولا السنة المقصودة في القرآن. إذا نلاحظ فيه ويش في اختلافات في المعنى عندما ننتهج الأسلوب اللغوي في تعريف الدين. الآن هذا كان اختلافين، الاختلافات الباقية لأنها طويلة ومتشعبة وفيها إشكالات ورد وبدل تركتها أنا، بس المهم نحن ذكرنا من باب النموذج. لاحظوا إحنا في البداية قلنا أصلنا زملنا من باب النماذج بنذكر تعاريف، يعني على كل منهج هالمنهج الأول ذكرنا عليه نموذجين. إذا ما في اتفاق على التعريف اللغوي للدين، هذا اللي نبغى نوصله. زين النقطة الثانية، هل نحن نقدر نعتمد على هالتعريف في الوصول للمعنى الاصطلاحي؟ يعني الحين أنا خذيت التعريف اللغوي، يعني قلت هاللغة يعني هالكلمة وش تعني؟ تعني تكرار. وهالكلمة إذا كانت ترجع إلى لجنة تعني قراءة الكتب والسنن، فيصير الدين هو عبارة عن تكرار قراءة الكتب والسنن. والإنسان المتدين هو اللي دائما يقرأ الكتاب ويعتمد على هالسنن ويتعرف على ويقرأ هذه السنن. وقلنا وش معنى تعريف السنن، وش معنى السنن المقصود هنا. خلاص إذا هذا تعريف الدين الاصطلاحي، وين اشتقيناه؟ عرفناه من وين؟ من المعنى اللغوي. الإشكال الوارد عليه هو أن من وين نضمن، كيف نضمن، ما هو الضامن بأن المعنى الاصطلاحي ما انتقل أو المعنى اللغوي ما تغير إلى الدين؟ زي ما تغير مثلا المعنى اللغوي للصلاة تذكرون في المنطق، وعندنا احنا المعنى اللغوي ممكن انه ينتقل الى معنى ثاني، صحيح؟ فالمعنى اللغوي لا يعتمد عليه منفصل عن باقي الحيثيات، يعني لابد ان احنا ندرس نشوف هل مثلا لفظة الدين هذا معناها اللغوي. زين لو فرضنا بان معناها اللغوي هذه تكرار قراءة الكتب والسنن، زين وكانت متفق عليها بأن معناها اللغوي تكرار قراءة الكتب والسنن، هذا معنى الريليجن. زين وش الضامن بأن هالمعنى اللغوي ما تغير في معناها الاصطلاحي؟ زي مثلا الصلاة بمعنى الدعاء، الحج بمعنى القصد، لكن بعدين تغير معناها الاصطلاحي. الحين ما نقصد بالحج يعني القصد أي قصد، ما نقصد فيه حج، صحيح؟ أي حركة ما نقصد فيها حج، الحج إلى تعريف خاص صار الحين، فانتقل من معناه اللغوي إلى معنى الاصطلاحي مختلف. في الاصطلاحي يختلف، الصلاة نفس الشيء، مو معنى الدعاء. أي أحد يقول أبغى أصلي ما يقول أنا بدعي، ما يروح يقرأ دعاء ويقول خلاص صلى، صحيح؟ إذا انتقل المعنى اللغوي إلى معنى الاصطلاحي. فالدين وش الضامن بأنه ما انتقل من المعنى اللغوي إلى معناه الاصطلاحي؟ إذا والمدعى بأنه انتقل من معناه اللغوي لمعنى اصطلاحي آخر، إن الدين لا يصطلح ويراد به المعنى اللغوي حتى نرجع إلى الجذور اللغوية للدين. خلاص زين. إذا هذا المنهج الأول شفنا أنه منهج غير مقبول، على الأقل ما نقدر أن احنا نطمئن إلى هالمنهج في تعريف الدين. غير مقبول من جهة أنه ممكن حصل فيه انتقال في المعنى من المعنى اللغوي الاصطلاحي، صار فيه انتقال وتغيير. من جهة ثانية إنه أصلاً في اختلاف في اللغة، في جذور اللغة في كلمة الدين. خلاص زين نشوف المنهج الثاني. في شيء على ذا المنهج؟ المنهج الثاني هو تعريف الدين بناء على اعتماد على العناصر والخصوصيات. الحين اللي هي المناهج التي كلها تعتمد على الخصوصيات، سواء كان خصوصيات مشتركة أو خصوصيات متشابهة. تعريف الدين بناء على بالاعتماد على العناصر والخصوصيات. وش يعني الاعتماد على العناصر والخصوصيات؟ يعني الأمور المشتركة في الدين اللي موجود في كل الأديان، الأمور المشتركة في كل الأديان أحطها تعريف إلى الدين العام، بحيث أنه ينطبق هالتعريف على كل الأديان، على الأديان الإلهية والأديان غير الإلهية. ما علينا حين إحنا ما قاعدين نحكم بالدين الإلهي وصحيح وما أدري إيش، لا، على كل الأديان إحنا نبغى نوجد تعريف مشترك ينطبق على كل الأديان حتى نقدر نستخدمه في الكلام التطبيقي، يعني في الكلام بين الأديان. زين، نشوف النماذج وش هي الخصوصيات اللي ممكن نستخدمها. أول تعريف، في البعض يذكر ثلاث خصوصيات. طبعا الخصوصيات ممكن تكون محدودة وممكن تكون غير محدودة غير محصورة. زين، فالبعض يعرف الدين بذكر ثلاث خصوصيات، البعض عرف الدين بذكر ست خصوصيات، البعض عرف الدين بذكر تسع خصوصيات وغيرهم. ممن عرف الدين بذكر ثلاث خصوصيات قال إن الدين هو عبارة عن مجموعة، صفحة 4، مجموعة من الاعتقادات والأعمال والأحاسيس. هذه الأحاسيس سواء كانت فردية أو جماعية، إذا الفردية والجماعية ترجع إلى الأحاسيس، يعني إحساس فرد أو إحساس المجتمع الجماعة التي انتظمت حول مفهوم حقيقة غائية واحدة. إذن هو مجموعة من الاعتقادات والأعمال والأحاسيس، زين، اللي انتظمت لها نظم معين حول مفهوم حقيقة غائية واحدة. خلاص، اذا في عندنا محور وهو هالحقيقة الغائية، وفي عندنا ثلاث امور، ثلاث خصوصيات تدور حول هذه الحقيقة. كل انسان عنده المفهوم، لاحظوا شو قال، حول مفهوم حقيقة غائية. يعني هو قاعد يتكلم عن اي دين الحين؟ الدين التصور، يعني احنا كيف نتصور الدين بما انه دخل في المفهوم؟ اذا احنا كيف نتصور الدين وشو هو الدين في تصوراتنا؟ يقول الدين هو مجموعة من الاعتقادات، هي مجموعة من تضمة من الاعتقادات تدور حول مفهوم واحد. هالمفهوم هو الحقيقة اللي احنا نعتقد بانه حق، ها، وهو غايتنا. حقيقة غائية، حقيقة يعني نعتقد بانه حق، وغائية يعني هو الغاية من كون عقائدنا مجموعة الاعتقادات وأعمالنا ومجموعة الأحاسيس، سواء كانت أحاسيسي كفرد أو أحاسيسي كمجموعة كمجتمع. زين، الاعتقادات، وش هي الاعتقادات؟ في التعريف صاحب التعريف يقول إن الاعتقادات هي الماهية الواقعية المتعالية، ماهيات واقعية متعالية، يعني العقيدة هي أمر متعالي، زين، أمر رفيع، أمر شريف. ماهيات، مر عليكم في المنطق، الماهية يعني بتجاوب ما هو، ما هو هالشيء. زين، هي واقعيات، وش فيها؟ متعالية. لو سماها متعالية هني ببين لأن الأعمال والأحاسيس تنبني عليها، إذا هي أمور واقعية. أنا الحين قاعد أتصور اعتقادات وش الدين العام، أي دين، زين، خلنا نجرد من الإسلام ومن غيره من الأديان، أي دين، زين، كيف يتصور أي متدين، كيف يتصور الدين؟ يتصور الدين طبعا هالتعريف، طبعا يتصور الدين بأنه مجموعة منتظمة من الاعتقادات والأعمال والأحاسيس والمشاعر، سواء كانت هالمشاعر تخص كفرد أو كجماعة جماعية، زين، تدور حول محور واحد وهو مفهوم أنا أعتقد فيه، مفهوم الله سبحانه وتعالى مثلا، مفهوم الطاقة مثلا، أي مفهوم أنا أعتقد بأنه هو الحقيقة، هو الحق، وهو الغاية اللي أنا أتحرك فيها، أتحرك من أجلها. زين، هذه الاعتقادات وش تمثل في هذه المنظومة؟ تمثل واقعيات متعالية، هي أعلى الواقعيات، هي اللي يعتقد فيها الإنسان، اعتقاداته هي أعلى واقعياته، أعماله تنبني عليها، مشاعره وأحاسيسه تنطلق منها. ولذلك إذا كنا احنا نعتقد بنبوة الرسول صلى الله عليه وآله، فإحنا ننفعل لما يهان رسول الله صلى الله عليه وآله. لو إيش؟ لأن على أحاسيس المتدين تنطلق من واقع من أمور واقعية يشوفها متعالية رفيعة ما يقبل بأنها تتعرض مثلا للإساءة أو مباشرة تنتفض أحاسيسه، لأنها تنبع من تلك الواقعية وحاسيسه واقعية، ما قاعد يعيش مفاهيم أو عقائد مفاهيمية، ولا ما قاعد يعيش عقائد وش فيها واقعية، ويعتقد بأن هذه الواقعيات عالية ويريد الحفاظ على التعالي وعلى شرافة هذه الواقعيات. إذن الاعتقادات هي ما هي اعتقادات؟ هي واقعيات متعالية. فأي دين، أي دين في عنده عقائد، هذه العقائد ما يقبل بأنها تنمس، عقائد عالية تنبثق منها أعماله وتنبني عليها أحاسيسه، سواء كانت أحاسيس الخاصة في فرحة، زعلة، حزنة، أو كانت أحاسيسه الجماعية، الأحاسيس اللي في المجتمع واللي يتفاعل فيها مع المجتمع، اللي مثلا يشوف مثلا أخوه يصير فيه حاجة ينزعج عشانه مثلا، أو يفرح إذا كان شيء جيد. خلاص الجماليات اللي تنتشر في المجتمع، هالأمور الجماعية الأحاسيس اللي نفرح فيها مثلا، نفرح فرح جماعي أو فرح شخصي فردي. إذا الأحاسيس الفردية والجماعية كلها ناشئة من وين؟ من عقائد ذاك الفرد. خلاص إذا هذا التعريف الأول للدين. هذا التعريف ينبني على ويش؟ ينبني على منهج الخصوصيات. إذا أنا عرفته بثلاث خصوصيات. خصوصية الأولى الاعتقادات، إن كل دين من ميزة من ميزاته إنه يكون له عقيدة، ميزة من ميزاته إنه يكون له أعمال، ميزة من ميزاته إنه يكون له أحاسيس. وش العلاقة بينها؟ إن تكون الاعتقادات هي الواقعيات العالية اللي تنبث منها الأعمال وتنبني عليها الأحاسيس أو تنبث منها الأحاسيس. خلاص من تضمح حول حقيقة غائية واحدة، يعني أيضا لغاية الدين، لو إنه يكون في غاية يدور حولها الدين ويريد الوصول إليها. خلاص لأن هذا شرح التعريف خلصنا منه. طبعا بالنسبة للأعمال، الأعمال وش تشمل؟ تشمل الشرائع والأخلاق. صاحب هالتعريف لما يشرحه يقول أن الأعمال تشمل الشرائع والأخلاق، يعني الشرائع للأحكام العملية سميها. خلاص والأحكام الأخلاقية أو الأخلاق. زين الآن هالتعريف في البعض يأخذه عند الغرب خاصة علماء النفس، فوش يقولون؟ يقولون مثلا تعريف صحيح وتعريف فضفاض، يعني يدخل فيه كثير من الأديان، صحيح زين، لكن مثلا يعتبرون يغيرون في تفسيره. الآن أخذنا صاحب التعريف يفسره. خلاص زين في البعض يستفيد من هالتعريف، يقبل التعريف لكن يغير في التفسير، ما يقبل التفسير، يقول مثلا الدين هو كذلك صحيح نفس التعريف، مجموعة من الاعتقادات والأعمال والأحاسيس، لكن هذه الأحاسيس وش فيها؟ ما تنبثق من الاعتقادات وإنما هي منشأ الاعتقادات. إذا هذا تعريف ثاني نفسه لكن يفهم الطريقة ثانية، يقول الأحاسيس منشأ الاعتقادات، يعني الأحاسيس مثلا الإحساس بالخوف هو منشأ الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى وجود، وبأن اليوم الآخر، والاعتقاد بأن في أخلاق إحنا لازم نلتزم فيها. إذن الأحاسيس هي منشأ الاعتقادات وهي الواقعيات العالية. خلاص الواقعيات العالية، ما هي الاعتقادات هي الواقعيات العالية. طبعا بناء على كلامنا نحن نقول إذا أنت خليت الواقعيات العالية هي الأحاسيس، والتعريف يقول الواقعيات العالية هي الاعتقادات. خلاص إذا كانت الأحاسيس هي المنشأ، إذن هي الشيء العالي. مثلا الإحساس بالخوف، زي البعض يقول إن الإحساس بالخوف هو منشأ الدين ويجيب هالتعريف، فاللي يقول الإحساس بالخوف هو منشأ الدين لازم يجيب له تعريف ثاني غير هالتعريف، لأن حط الإحساس الأحاسيس مكان الاعتقادات. خلاص زي هذا بس حطوها تفريع عليكم منها، يعني لا شفتوني بعدين أمر عليكم في الأديان لا تعرفون إذا التعريف ما ينسجم مع هالشسمة مع هالعقيدة، لما منشأ الدين الإحساس بالخوف ما ينسجم مع التعريف. زين الحين نذكر تعريف ثاني نفس الشيء يعتمد على الخصوصيات، لكن بدل ما ذكر ثلاث خصوصيات ذكر كم خصوصية؟ ذكر ست خصوصيات، اللي هو في صفحة 5 عرفه آخرون، ذكر ست خصوصيات يسموها أبعاد الدين، خصوصيات الدين، أبعاد الدين نفس الشيء. زين وش هي الأبعاد أو وش هي الخصوصيات؟ البعد الأول الشعائري، يعني الشعائر زين. البعد الثاني الأسطوري، البعد الاعتقادي، البعد الأخلاقي، البعد الاجتماعي والبعد التجريبي. احنا نقول ان هالستة الابعاد وش فيها داخل في التعريف الاول، هني بتفصل هو يعني البعد الشعائري مثلا والبعد الاخلاقي داخلين في وش في التعريف الاول في الاعمال. البعد الاسطوري والاعتقادي واضح الاعتقادات صحيح، لان البعض يقول لا اعتقادات نص ناشئة من الاساطير. البعد الاخلاقي والبعد الاجتماعي، البعد الاخلاقي قلنا داخل في الاعمال، البعد الاجتماعي على نوعين، في بعض الأبعاد الاجتماعية داخلة في الأحاسيس صحيح، وبعض الأبعاد داخلة في الأعمال. البعد التجريبي بعضها داخل في الاعتقادات، لأن البعض يعتقد بأن الأمور التجريبية هي منشأ الدين وهي منشأ وجود الله سبحانه وتعالى، زي اللي يقول مثلا بطاقة مورد بحثنا يعني، فهي ناظرة إلى البعد التجريبي للدين. وبعد منها ناشئ من الأعمال، ولذلك صار في خلط بين الأعمال والسلوكيات وبين منشأ الدين اللي صار في علم الطاقة، لأن بعض السلوكيات يسوونها حتى يعدلون لو أجلنا يوم يعتقدون بأن منشأ الدين هو الطاقة، يعني منشأه التجربة. خلاص يعني لما الإنسان اكتشف عظمة الطاقة صار شوي شوي عطاها حطاها محل الدين. خلاص وصارت الأعمال اللي استخرجها من هذا الدين، وحتى لو ما سمى دين لكن خذ طريقة تعامله مع طريقة تعامل المتدين مع الدين. خلاص زين، اذا حط الاعمال والسلوكيات اللي اكتشفها من التجارب مكان الشريعة، فهذه ناظر الى البعد التجريبي. البعد التجريبي انقسم الى قسمين، قسم منه الى الاعمال وقسم منه الى الاعتقادات. خلاص زين، هذا له التعريف الثاني. التعريف الثالث ما ذكرته هني اللي هو مال الستون نفس الشيء، لانه طويل يذكر 9 ابعاد للدين. زين، هذا كلام ناتج على تعريف الدين من خلال الخصوصيات. طبعا نقد هالمنهج، هل يمكن ان احنا نعتمد على تعريف الدين من خلال خصوصياته او لا؟ اول شيء نفس الشيء، هالمنهج مو متفق عليه، في اختلاف ومعركة اراء، يعني كل واحد الى اراء، الواحد يقول خصوصيات الدين هالشكل، واحد يقول لا خصوصيات الدين هي خصوصيات أخرى، وهالخصوصيات ما لها علاقة فيها، ما لها علاقة بالدين، ولا هي مشتركة بين الأديان. إحنا قاعدين نبحث عن خصوصيات مشتركة بين الأديان حتى نجمع كل الأديان في تعريف واحد، صحيح؟ إذن أول شيء أنه غير متفق عليه. لو سلمنا بأنه تعريف توافقي، يعني اتفق عليه، صار في خصوصيات متفق عليها. زين، حتى لو اتفق على خصوصيات المشتركة بين الأديان، خلاص؟ حتى لو اتفقوا على الخصوصيات المشتركة بين الأديان، إلا أن الاختلاف حتما بيكون في مقدار اشتراك هذه الأديان في الخصوصيات. يعني الحين مثلا لو قلنا أن الكل مشترك في الاعتقادات كخصوصية، طبعا الاعتقادات خصوصية عامة صحيح، عامة جدا، درجة أنها تطلع من الخصوصية أصلا عمومية، هذه مية خصوصية، ولكن ما علينا. الحين نقول مثلا اشتركوا في خصوصية الاعتقادات، زين، بأي مقدار الإنسان يصير معتقد حتى يصير متدين؟ وشو هي من حيث الكم، من حيث الكيف، كيفية الاعتقادات حتما في اختلاف فيها. زين، كم الاعتقاد، كمية الاعتقاد، مقدار الاعتقاد، محدودية الاعتقاد، شيء طبيعي أن يكون فيه، ما فينا نكون كل الأديان يقول مثلا اعتقادك إذا وصل 40% مثلا، أو إذا صرت تحس بقرب من عقيدة معينة فأنت متدين بدين. يعني إذا تحس بقرب من عقيدة أن الله سبحانه وتعالى هو مبدأ الكون فأنت متدين إلهي، إذا تحس بقرب من عقيدة بأن الطاقة هي مبدأ الكون فأنت متدين بوذي، صحيح؟ راجع إلى البوذية اللي تقول بأن الطاقة هي مبدأ الكون. إذا كنت تحس بأن تعتقد بأن المادة هي منشأ الكون فأنت ترجع إلى مادي أو شيوعي، صحيح؟ الحين الشيوعية مي داخلة في الدين، لكن الشيوعية تيار فكري، صحيح؟ الاشتراكية تيار فكري، لكن بناء على التعريف، وهذا إشكال ثالث، بناء على التعريف تدخل، لأن عندها عقائد، صحيح؟ عندها واقعيات عالية ما تقبل أحد، وتناقش، وفي كتب، ملايين الكتب الحين، مو بعد مئات الكتب، لأن الحين قرنين وهم يكتبون ويدافعون هنا الواقعيات، زين؟ في يدافعون عن عقائدها. هالاعتقادات بهالمعنى اللي احنا ذكرناه، مو الاعتقاد بالمعنى الاسلامي اللي تعودنا نحن نذكره. وعندهم اعمال مبنيه على الاعتقادات، زين زي مثلا المطالبة بالحرية، حرية الفكر، حرية الكتابة، ما ادري ايش اللي هو اللي يطالبون في الشيوعية، كيف اقاموا اقتصادهم، هذه كلها عن طريق اعمالهم صحيح، كيف يتعاملون مع بعض، اخلاقياتهم، المرة تكلمنا عنها اللي هي مثلا الجار ما يبوق بقرة جاره حق ايش، لانه حتى يخاف يبوق ذاك لما يتقوى عليه يروح يبوق بقرته صحيح. اذا هذه الاعمال والاخلاقيات من وين ناشئه؟ من واقعياتهم اللي يعتقدون فيها مع قائدهم، وعندهم ايضا مشاعر احساس يتفاعلون ينفعلون مع هذه الاعتقادات، يدافعون ويغضبون لما احد يهين، لما احد يهين معتقد من اعتقادهم. اذا الشيوعيه الاشتراكيه طبق التعريف دخلت في الدين صحيح. زين اذا لو سلمنا بوجود منهج توافقي، لكن ما هو مقدار الا لازم نحصل عليه حتى نقول بان هذا هو الدين؟ مقدار تحقق هالخصوصيات، باي مقدار تتحقق العقيده؟ هل لها مقدار معين؟ باي مقدار؟ يعني صاير فضفاض من حيث الكيف، فضفاض من حيث الكم، فضفاض. اذا مو محدد التعريف، مو مبين، وشرط من شروط التعريف انه يكون بين حتى يكون تعريف، اسم تعريف لازم يصير واحد يفهم منه شيء يعني، فاذا كان هو مبهم اذا لا ما يصلح لنا نعرف الخصوصيات على انه. ايضا هذا المنهج واسع جدا حتى يشمل تيارات فكريه زي ما قلنا. اهم ناقد يمر عليه طبعا هو الحين وتوصلتون الى بانه عام جدا، حيث انه اصلا يطلع مثلا خصوصيه يعني يحدد الشيء صحيح. هذه الخصوصيات من عمومها صارت التعريف فضفاض، اصلا مو محدد، مو معروف وش المقصود بالاعتقادات، وش المقصود بالاعمال، وش المقصود. شملت تيارات فكريه وتيارات دينيه وتيارات سياسيه ممكن تدخل، لان الا عندها عقيده يعني عندها شيء متعالي تبغى تحافظ عليه وتدافع عنه داخل في الدين تبغونها تعرف. اي هو لا جامع ولا مانع، واصلا ما تنطبق عليهم خصوصيات، يعني هالخصوصيات الثلاث اللي نذكرها ما يسموها خصوصيات لانهم عامين خلاص. وميزه الخصوصيه انها محدوده، مخصصه، محدوده، فيها العموم ما يطلق عليه خاص خلاص. اذا التعريف بالخصوصيات الى كل الاديان ممتنع، لان اذا بغينا نذكر خصوصيات مشتركه بين كل الاديان حتى نذكر تعريف عام ينطبق على كل الاديان ما بنقدر، ما بنشوف خصوصيه عامه في كل الاديان، خصوصيه عامه شيء غير قابل للجمع خلاص. زين التعريف الدين بناء على التشابه النسبي، وهو طريقه فينكتنشتاين. زين كيف عرفت الدين بناء على التشابه النسبي؟ لاحظوا الان احنا طلعنا من الاشتراك، اذا هل في اشتراك؟ ما في اشتراك، ما فينا نقول ان خصوصيات مشتركه بين كل الاديان، واحنا نبغى نعرف الدين بخصوصيات المشتركه. خصوصيه مشتركه يعني خصوصيه عامه، يعني خصوص عموم، شيئين متقابلين ما فيهم يجتمعون في لفظ واحد صحيح، مفهومين متقابلين اليوم اللي ختمنا. انزين نشوف المنهج الثالث. المنهج الثالث نقول خلاص بنستسلم، ما نبغى مشتركين، ما نبغى خصوصيه مشتركه، ناخذ خصوصيات وش فيها متشابهه، خصوصيات متشابهه. وش يعني اذا متشابه؟ يعني ما في اشتراك، في شيء يشبهون بعض. وهذا التشابه وش فيه؟ نسبي او نسبي. نسبي يعني ينتسبون الى بعض. اذا هالتشابه مو تشابه واقعي، وانا تشابه نسبي يعني كأنه زي بعض، فقلنا يلا يتشابهون. اذا هل هو في الواقع في تشابه؟ حتى في الواقع ما في تشابه، ولا ما ينتسبون للتشابه خلاص. زي مثلا واحدة مثلا وبنت خالتها او بنت عم خالتها ما ادري وش هو الان. زين في النسب، شبكة العائلة، شبكة النسب، ها اذا بنسميه بشبكة لانه هني هو بيسميه شبكة. زين هالترابط اللي يكون لنا شبكة عائلية. زين لما نشوف مثلا فلان يشبه الجد السابع ما ادري الثامن، فاحنا من وين نجيبهم؟ نقول لان في نسبة بينهم، في ارتباط بينهم خلاص. فهني نفس الشيء، لما نشوف جزئية في الدين تشبه جزئية في دين ثاني، وش نقول؟ في نسبة بينهم، في في ارتباط بينهم في هذا معنى التشابه بين الأديان. خلاص زين، أي نوع من أنواع الارتباط، أي نوع من أنواع النسبة يدخل في الدين؟ يعني أي الحين عندنا مثلا الإسلام، عندنا المسيحية، كيف نعرف أن الإسلام دين والمسيحية دين؟ إذا صار فيه جزئية من الإسلام مثلا الله، جزئية من المسيحية الله، وحدانية الله وحدانية الله، في بينهم شيء يرتبط، مرتبطين ببعض، يتشابهون حتى لو الاشتشابه في هاللفظ، إذا نسمي دي يدخل في الدين، دي يدخل في الدين بناء على المنهج في التعريف، مع أن هذا يقول وحدانية تفليت، هذا يقول وحدانية يعني لا إله إلا الله، ما في تفليت ولا في دينية، لكن لأنهم لأنهم يشبهون بعض في اللفظ صاروا دينين، يجتمعون في تعريف الدين. إذا هذا المنهج التشابه النسبي، يعني أي نسبة، أي نسبة في اللفظ، في المعنى، في رسمة، في شعار، في أي شيء، واضح؟ يدخل الدين، يدخل في الدين كل ما يتشابه في الخصوصيات اللي بنذكرها. طبعا هنا يمكن ما يبيت نموذجا الخصوصيات اللي حتى الخصوصيات اللي قبل اللي قلناها، إذا كان في تشابه في الاعتقادات يدخل في الدين، يدخل في تعريف الدين، خلاص لأنه ينتسب، واضح؟ وش يعني تشابه النسبي؟ زين، وهي يذكرها من وين تشتقى؟ من الأسرة. يقول الأسرة لأنها تستحج مع بعض، وفي ارتباطات تتكون من خلال النسب، زين، وتتكون بعدين شبكة كبيرة واسعة فيها كبير الأفراد، إلى الجد السابع نشوف، إلى الجد الخمسة عشر، إلى ما أدري كم، زين، إلى آدم. إذا شبكة واسعة من الارتباطات الإنسانية هذه كلها تكون أسرة واحدة، زين، وفي تشابه بين بعض أفراد هالأسرة حتى لو كان التشابه بعيد، يعني مو الحين مثلا جد القريب، جد الأول الموجود الحين، وقال جد السابع العاشر البعيد، لكن في تشابه، هالتشابه حتى لو كان بعيد يخلي يدخل في الأسرة، ما يخلي خارج عن الأسرة، خلاص هالتشابه يكشف عن أنه جزء من الأسرة. زين، هذا بالنسبة للأسرة واضح، بعد ما يحتاج يكشف، احنا نعرف انه من عائلتنا. بالنسبة للدين يقول اي تشابه الى الخصوصيات المتفق عليها في تعريف الدين حتى لو كان بعيد فهو يدخله في الدين، لكن وش يخليه وش مرتبة بعيدة من الدين، مثلا في طرف الدائرة، زين، في طرف الدائرة، لكن بعد داخل في وش؟ داخل في الدين. اذا هذا الدين وتحيط به دوائر، لا هذا بعيد، لكن بما انه يشبه هالخصوصيات الا مثلا كتبناها من شوي، هذه الدائره وهذه المحمر اللي تدور عليه وكل شيء، زين، وبعدين اجي دائره ثانيه تشبهها، اجي دائره ثانيه للدين تشبهها، يعني فيها خصوصيات غير لكن تشبهها شوي في بعض الجوانب، في بعض الابعاد، بما انها تشبهها اذا تدخل في الدين، بما انها تشبهها تدخل في الدين، حتى لو كان تشابه بعيد، حتى لو كان احنا نتعب عشان نفكر وين التشابه عشان ندخل الدين في الدين، يعني تشابه مو واضح، زين، بما ان في تشابه اذا هي تنتسب، اذا هالمنظومه تنتسب الى الدين وتصير منظومه دينيه. زين، الحين خلينا نشوف لما صار واضح الحين شو اسمه وش يعني يقصدون بالخصوصيات. يعني مثلا لما نقول بأن الخصوصيات هي عبارة عن، خلنا نأخذ الأبعاد الستة، وش كانت الأبعاد الستة؟ شعائر. إذا اتفقنا، طبعا هذا أول شيء، أول الكلام، إذا اتفقنا على الخصوصيات، لو اتفقنا على الخصوصيات المتشابهة بين الأديان، إذا الحين ما نبغى نتكلم عن خصوصيات مشتركة بين الأديان، نبغى نتكلم عن خصوصيات متشابهة بين الأديان، نبغى نشوف خصوصيات تتشابه فيها الأديان كلها، زين، خلينا نشوف مثلا في الشعائر، كل الأديان فيه شعائر، الأساطير، بعد الاعتقادات، البعد الاجتماعي، الاجتماعيات، بعد التجريبيات، بعد باقي واحد الأخلاق. زين، إذا قلنا إن كل الأديان فيها شعائر، كل الأديان فيها اعتقادات، كل الأديان فيها اجتماعات، فيها تجربيات، فيها يعني طبيعية تهتم بالطبيعة، فيها أخلاق، فيها أساطير وخرافات. كل دين فيها الأبعاد. زين خلينا نشيل الأساطير لأن هني بتصير غيمة سودف أذهاننا والشيء كيف دين فيه أساطير، لكن في أديان تعتمد على الأساطير أصلاً. زين إذا قلنا إن مثلاً هالأبعاد الخمسة متشابهة فيها كل الأديان، اتفقنا يعني على أن هالأبعاد الخمسة متشابهة فيها كل الأديان. زين وعرفنا الأديان بهالخصوصيات المتشابهة، هل يكفي في تعريف الدين؟ أول شيء بيرد عليه الإشكال نفسه اللي قبل، إن أول شيء وش هي الخصوصيات المشتركة؟ اختلفوا في الخصوصيات المتشابهة عفواً، كل واحد قال الخصوصيات المتشابهة اللي على أساسها نعرف الدين هي مثلاً هالأبعاد خمسة، هي ثلاثة، هي خمسة، 15، 20، اختلفوا في الخصوصيات المتشابهة أول شيء. الشيء الثاني التشابه أعظم من الاشتراك، التشابه أعظم من الاشتراك، يعني في دائرة أوسع وأكثر إبهام. وش يعني متشابهة؟ على أي أساس إحنا نوجد التشابه؟ الآن مثلاً في الشعائر، وايد في شعائر، شعائر في الفقه، وين التشابه؟ في أي دائرة من الشعائر؟ إذن أكثر إبهام التعريف بالخصوصيات المتشابهة، ها؟ يوسع الدائرة أكثر. إذن استغناءنا عن الخصوصيات المشتركة، إذا قلنا ما عندنا خصوصيات مشتركة بين الأديان وهذا هو المتفق. زين إذا جينا للمنهج الثاني حتى خصوصيات متشابهة بنشوف أصلا حتى تشابه، إذا بنقول بالتشابه بعد ما بنقدر نجمع بين الأديان سواء الأديان الإلهية أو غير الإلهية. زين لوش ما نقدر نجمع؟ لأن التشابه بينزلنا في إبهام أكثر، بعيشنا في حالة من المبهمة أكثر من الأولى. مثلا اول حاجه في نقده هني نذكرها بغير الابهام وجاي هذا يكتبه بمكتبته. الشيء الثاني له تعريف الدين بناء على منهج التشابه يدعي مساحه الدين واسعه، هني يضيفوا عليه له ما يؤدي الى الابهام، بحيث يشمل حتى الامور المحسوسه الاشتراكي في خصوصيه او بعض خصوصيات الدين. الامور المحسوسه يعني مثلا له زي ما يقولون مثلا الماده المطاقة، زين كله بيدخل، لوش بيدخل؟ في كل الأديان بيدخل، نعتبره شيء يشبه. يعني مثلا أصل خلق الإنسان موجود في كل الأديان، صحيح؟ أصل خلق الإنسان من المادة بيصير يشبه أصل خلق الإنسان من الروح. مبدأ الكون، الله سبحانه وتعالى خالق الكون، الله سبحانه وتعالى بتصير تشبه خالق الكون المادة أو الطاقة، صحيح؟ في بصير في تشابه بينهم، يعني تتداخل الأريان في بعضها بعض. إذا تداخلت الأريان بعضها بعض وش يبقى؟ يبقى واقعيات متعالية، ما نقدر نحدد الواقعيات المتعالية والشي في كل دين. إذا بحث الأديان بهالطريقة هو خطر على كل الأديان. تعريف الأديان بهالتعريف على أساس التشابه بيخلينا نتخبط في كل الأديان. لما نروح نبحث وإحنا نعتقد بأن الدين هو التشابه، إذا يلا هذا في برزخ، ليه في برزخ؟ إذا البرزخ واحد، الكل يقول بالبرزخ، إذا كلنا رايحين. زين هذا يعتقد بالله وهذا يعتقد بالله، إذا وحتى جينا نبحث كيف يعتقد بالله؟ التثليث، التثليث يساوي ايش؟ يشبه توحيد عندنا، إذا كلنا مع نفس الشيء مع بعض، يصير خلط. طبعا هذه لها آثار إن شاء الله بعدين ناخذها لما نخلص بالدورة ويصير في وقت ويصير فيه نرتب لدورة كلام جديد، هناك بنرجع لدي البحث نشوف كيف الناس هناك اللي يقول تكثر الأديان واللي يقول إذا سمعتون إنها المونوثيقية ولا من وين ناشئة؟ ناشئة من هني، اللي يقرأ الأديان بهالطريقة إن كل الأديان على حاجة يلا مع بعض كلنا تشابه، ها؟ زين إذا هالتعريف يؤدي إلى ويش؟ التشابه، القول بالخصوصيات المتشابهة، وعلى أساسها نعرف الدين حيث نحن نوجد تعريف مشترك حتى نقدر نبحث في بحث تطبيقي بين الأديان. نفس الشيء هالتعريف يخلينا نتخبط في الأديان، نتخبط في البحث، ما يوضح لنا البحث. خلاص تعريف الدين بالسنن الكبرى طبعا بالإضافة إلى اللي هي الإشكالات المطروحة على الأول أيضا على التشابه مطروحة. زين، تعريف الدين بالسنن الكبرى. التعريف الرابع أو المنهج الرابع في التعريف أن وشو الدين؟ هو السنن الكبرى. وشو السنة؟ الدين. وشو الدين؟ سنن. وشو الدين؟ وشو السنة؟ هي الدين. بس أي دين؟ يقول الدين هو الدين الأديان الكبيرة والأديان الصغيرة تدخل في الأديان الكبيرة. واضح؟ إذا الدين هو السنة، وشيء السنة هي الدين، لكن مو أي دين، الدين الكبير. بعدين أعرف إنه وشو الدين الكبير؟ يعني السنن الأساسية، الأديان الأساسية، يعني الإسلام، المسيحية، اليهودية، الهندوسية، البوذية، لأنها جميعا سنن كبرى. وشو يعني كبرى؟ هل كبرى من حيث عدد الناس؟ هذا أول إشكال. عدد أتباعها وايد فعشان كده صارت سنة كبرى، أو لا لأنها قوية في العقائد وقوية في المحتوى عشان كده صارت سنة كبرى؟ مو واضح. إذا وشو هو معيار العظمة والكبروية في هالسنة؟ غير مذكور في التعريف. بالإضافة إلى الدور، يعني الحين تعريف الدين الإسلامي بالدين الإسلامي، حتى بين السنة الكبرى أو بين الأديان الكبرى في دور التعريف، تعريف دوري، يعني ما يوضح لنا. خدتون في التعريف أنواع التعريف، التعريف الدوري ما يوضح لنا شيء، ما يزيد لنا معلومة. أعرف البشر بالناس، أزيد شيء؟ هذا ما يزيد لي معلومة، صحيح؟ زين، إذا كل هالتعاريف ما تنفع في تعريف في الدين، كل هالمناهج ما تنفع في تعريف الدين. وأكثر التعاريف اللي انذكرت هي تندرج تحت هذه المناهج الأربعة. إذن المناهج اللي تم سلوكها أو انتهاجها في تعريف الدين، هل 45 تعريف، البعض ذكر 60 تعريف للدين، كلها تندرج تحت هالمناهج ولا تنفع في تعريف الدين. إذن حتى إحنا ما يحتاج إن إحنا نرد، نمسك كل تعريف ونرده، يكفي إن إحنا نعرف مثلاً 15 تعريف تندرج تحت المنهج الفلاني، المنهج الفلاني مردود، إذن كلها تعريف مردودة، خلاص؟ زين. طبعاً أنا بعطيكم بأشوف إذا شافيت كتب بالعربي خلمت عن تعريف الدين بعطيكم إياها حتى تقرون التعريف، بعدين سهل إنكم ترجعونها إلى الخصوصيات المشتركة أو الخصوصيات المتشابهة على أساس تعريف الدين بالدين، أو له السنن الكبرى، له التعريف الدوري، زين أو غيره. إذا هذه بالنسبة إلى تعريف الدين وهجيتها. النقد تقريباً رجعنا قلنا له ممكن توجد سنة خارجة، زين. هذا بالنسبة إلى إنه طبعاً أول شيء إنها تعرف تعريف دوري وما يفيدنا، مو مذكور هنا، اكتبوه. زين، النقد الثاني إنه من الممكن أن توجد سنة مي موجودة، مي كبيرة أصلاً، وشو هو معيار الكبروية؟ ما مو موجود. زين، ممكن إنه تكون في سنة وفي دين، في دين لكن مو داخل في السنة الكبرى، زي مثلاً الصابئين. الصابئين مو دين كبير، لا من حيث التابعين ولا من حيث القوة ولا من حيث، ما موجود، لكنه يعتبر دين من الأديان ويدرس في الأديان، خلاص. زين، إذا هالدين مجامع، خلاص. لماذا اعتبرت هذه السنن الميلاد؟ هذه الميلاد في اعتبار هذه السنن الكبرى هي الدين. على أي أساس؟ ما عندنا ميلاد للكبروية واعتبارها الكبرى، خلاص. إذا في عندنا تقريبا ثلاث انتقادات، ثلاث إشكالات في هالمنهج، على هذا المنهج. زين، الرأي المختار في تعريف الدين، احنا على اي اساس بنعرف الدين حتى نبحث الابحاث اللي بتجي؟ نعرف الدين بهالتعريف، يعتقد او نعتقد بان هناك اول شيء ما نقدر نذكر تعريف جامع ومانع للدين يشمل كل الاديان، لان زي ما قلنا احنا نعرف بالخصوصيات، واذا نبغى نذكر خصوصيات مشتركه بين الاديان فصار الدين واحد، خلاص. ما في خصوصيه غير ما تنطبق على العموم، زين، والأديان عامة، والمشخصات مشتركة بين الأديان غير ممكن الحصول عليها، مشتركة بين كل الأديان، بحيث أن نحن نعطي تعريف يشمل كل الأديان الإلهية وغير الإلهية، ما علينا حين، زين. لذلك سوف نكتف بذلك التعريف إجمالي للدين، تعريف فضفاض، فنقول بأنه عبارة عن مجموعة أمور أو حقائق، زين، ينبغي على المؤمنين بذلك الدين الالتزام بها التزاما نظريا في الاعتقادات أو عمليا في الأحكام العملية والأخلاقية. وش الفرق بين هالتعريف والتعريف الأول اللي يقول أنها هي الدين مجموعة من الاعتقادات والأعمال والأحاسيس اللي تدور حول مفهوم واحد؟ وش الفرق؟ بس احنا تقريبا نقول نفس الكلام اللي قاله من شوي في ذاك المنهج، لكن لا تعتمد على الخصوصيات. يعني قال الدين هي الخصوصيات، صحيح؟ قال الدين، تعريف الدين بالخصوصيات المشتركة. الثاني قال تعريف الدين بالخصوصيات المتشابهة. احنا نقول الدين مو خصوصيات، الدين هو نفس مجموعة الأعمال ونفس المحتوى هو الدين. ايه يعني الخصوصيات وش يعني؟ يعني شواخص. يعني حين مثلا انا او ابتهال، زين، ابتهال وفي عنده هو ايش خصوصيات، يعني صفات، شواخص، صفات بارزة فيها. فتعريف الدين بالامور البارزة فيه ويقول هالدين إلى أمور بارزة وهالدين إلى أمور بارزة وهالدين إلى أمور بارزة، اللي هي خصوصياته وخصوصياته وخصوصياته، زين، نترك كل المحتوى نعرف بالخصوصيات. هل هو تعريف الخصوصيات؟ زين، إنزين، إذا دينا بنعرف الدين بالخصوصيات، هل يمكن كل دين إلى خصوصيات تختلف عن الدين الثاني؟ خلاص، يعني الأمور البارزة في الدين، الأساسية في الدين، الشاخصة في الدين تختلف عن الأديان الثانية. فأنا ما أقدر نحصل على خصوصيات مشتركة، ما في خصوصيات مشتركة بين الأديان. زين، في عندنا ويش مجموعة أمور مشتركة. إحنا نشترك بأن إحنا عندنا عقيدة، لكن هل العقيدة هي خصوصية؟ هنا الاختلاف. هل العقيدة خصوصية نعرف بها؟ لا، هي مجموعة من الأمور موجودة. إذا العقيدة ما نعتبرها في هالتعريف خصوصية. الأمور هي نفسها اللي نعتبرها الأمور، أيا كانت، عقائد، شرائع، إلى ما إلى ذلك. زين، أمور عامة، كلمة عامة، مجموعة أمور تشمل أفكارنا، تشمل زين نياتنا، خلاص، هذه مجموعة أمور. أو حقائق، إذا هذه المجموعة تنقسم لقسمين، إما هي أمور عامة تشمل كل شيء، مفاهيم والحقائق، أو لا تشمل فقط الحقائق، الواقعيات الخارجية، مثل وجود الله، النبي، الصدق، زين، غيرها من الواقعيات التي ينبغي على المؤمنين، إذا سواء كانت عقائدية، سواء كانت أعمال، سواء كانت أي حقيقة، زين، لابد. هنا المعيار شوفوا وين، المعيار هو الالتزام، المعيار هو الالتزام. إذا الدين هو الالتزامات، ينبغي على المؤمنين بذلك الدين. يعني أي دين، أنا أؤمن بدين الإسلام، لازم ألتزم بالأمور والحقائق الموجودة في الإسلام، سواء كانت نظرية مثل الاعتقادات أو عمليا، يعني التزام نظري حتى بالأفكار لازم أبنيها على الاعتقادات، أو التزام عملي، الأحكام العملية والأخلاقيات والسلوكيات والآداب والحقوق كلها تدخل في الإسلام. زين، إذا هي مجموعة أمور أو حقائق. وين المعيار؟ وين ملاك التعريف؟ ملاك التعريف مو الخصائص، ملاك التعريف الالتزام. إذا نعرف الدين بالأمور اللي إحنا لازم نلتزم فيها. اليهودي عنده أمور، زين، متى يكون متدين بدين اليهودية؟ لما يلتزم بذيك الأمور ويلتزم بذيك الحقائق، من ناحية نظرية من ناحية عملية. خلاص، المسيحي نفس الشيء، البوذي نفس الشيء، الهندوسي نفس الشيء، اي دين، زين، حتى لو دين ما له علاقه بالاله، اصلا يقول الدين اساطير، يلتزم بذيك الاساطير نظريا وعمليا، هذا يصير متدين في الديانة. خلاص، اذا هذا هو التعريف اللي اخترناه كتعريف جامع. اذا يعتمد على ويش؟ على الالتزام، المعيار هو الالتزام. زين، هذا بالنسبه لتعريف الدين. واضح؟ صار الساعه كم الحين؟ انا حاطه الساعه على 10 الليل، انا بعدنا أشوف كم باقي. 29 عاد لا فيش أو تعالى فترة زين ما خالص ما تعبانة زين إذا تعريف الدين خلصنا منه واضح تعريف الكلام الكلام سهل الكلام يتمر عليكم تقرون أنتم دائما العقائد وغيرها فهذا تعريف الكلام ما في حاجة يكون التعريف كثيرة طبعا للكلام لكن التعريف علم الكلام يتكرر تقريبا هو هل القدر دائما يتكرر من تعريف علم الكلام هو العلم الذي يهتم أول شيء باستنباط المعتقدات الدينية فهم؟ بعدين بعد ما يستنبطها وش يسوي فيها يوضحها يشرحها بعد ما يشرحها ينظمها بعد التنظيم يتوجيهها يعني يذكر أدلة عليها زين مو بس ينظمها بنظم ويقول خلاص خلاص لا يذكر أدلة بعد يدافع عنها إذا في إشكال يدافع خلاص إذا في عندنا خمس نقاط في التعريف أول شيء هو العلم اللي يهتم باستنباط العقائد الدينية بعد ما يستنبطها وش يسوي فيها يشرحها يفسرها بعد ما يشرحها يقوم ينظمها بنظم يعني يعطيها نسق يعني مثلا ما ينتقل على طول مثلا يعني ما ينتقل على النسق الموجود بعد التوحيد وش يجينا بعد التوحيد العدل صحيح بعد العدل النبوة هالنسق هذا النسق العقائدي نسميه يعني التنسيق اللي احنا نعتمد عليه في طرح العقيدة خلاص زين اذا بعد ما يوضحها الان المتكلم وش بيسوي اول شيء يستخرجها من المصادر يعني يستخرجها من القرآن والسنة من الروايات من كلام اهل البيت يستخرج العقائد يروح ينظمها يروح وش يسوي فيه يشرحها حتى يقدر ينظمها اذا ما شرحها وفهم وش يقول ها المعصوم ما يقدر ينظمها اذا يشرحها يفهمها بعدين ينظمها بنظم معين نظم معرفي زين يعني يسمونه نسق عقائدي مثلا في العقيدة بنفس طريقة المتكلمين ينظمها زين بعدها يستدل عليها يذكر الأدلة عليها مو بس يذكرها يشرحها لا يذكر أدلة عليها أول شيء يذكر اللي هي مثلا تصورنا عن وجود الله سبحانه وتعالى تصورنا عن التوحيد زين بعدها يذكر كيف نصدق فيها لأن الأدلة حتى نصدق بعدها يدافع إذا في شبهة يدافع عن يدفع الشبهات خلاص هو بذلك يبين وظائف المتكلم إذا الكلام بين الأديان الكلام بين الأديان أول شيء الدين اللي إحنا نبغى نتكلم عنه هو مجموعة من الأمور والحقائق زين إلا مثل الإنسان إلا ما يلتزم فيها الإنسان تبتنع على الالتزام خلاص تعتمد على الالتزام التزمنا فيها صار المتدينين ما التزمنا فيها اذا هي التزامات الزامات ها الزامات زين واجبات بالمعنى الاعم يعني مو واجبات الفرق نقصد واجبات يعني شيء لازم انا عشان ادخل في الدين الدين ده يلزمني بان انا اعتقد بان الله سبحانه وتعالى موجود مثلا خلاص اذا الزامات هذا بالنسبه للدين اللي انا اقصده ويدخل في التعريف الأديان اللي احنا نبغى نبحث فيها على الأقل يعني زين اللي هي الإسلام والمسيحية واليهودية البوذية والهندوسية زين أما الكلام الكلام بين الأديان الكلام نقصد فيه هذا الأول شيء نستخرج العقيدة يعني مثلا الله سبحانه وتعالى وجود الله إذا هذه هي العقيدة الأولى نستخرجها من وين من الكتاب صحيح الآن في الإسلام من القرآن من الروايات في اليهودية من التوراة في المسيحية من الإنجيل إذا نجيب على الأقل نجيب وش مصادرها إن فالسطر الفلاني في الإنجيل يثبت وجود الله سبحانه وتعالى في المكان الفلاني يثبت زين إذا هذا أول شيء استنباطها بعدها توضيحها كيف فهموها اليهود مش لك كيف نفهمها كيف فهموها المسيح كيف فهمناها كيف بالنسبة للمسيح كيف فهموا الإنجيل بالنسبة للإسلام كيف فهمنا هل شو اسمه وجود الله سبحانه وتعالى في هالطريقة زين بعدها نجي إلى وش إلى تنظيمها طبعا إحنا نأخذها من النظمة يعني ما بننظم ما بروح ننظم نأخذ أول شيء نفس النظم اللي ذكرناه في البداية بعدين إثبات هذا المنهج العقلي يعني أذكر دليل عقلي عليها إذا كانت خلاف يحتاج إلى ذكر أدلة. وإحنا قلنا إن إحنا مو دورنا دور ويس، مو دورنا الإثبات والحكم على وشو صحيح وشو خطأ، ولذلك إحنا بنترك الأدلة العقلية. لو إيش؟ لأن بحثنا بحث توصيفي فقط نصف، لأن إذا جبنا دليل عقلي على صحة الإسلام على سبيل نرفض المسيحية والإسلام واليهودية، إلا في حالة أيضا في بحث تطبيق لكن بصير واسع إحنا ما نترك هذا. ممكن أن إحنا نجيب أدلتهم العقلية على كيف يثبتون دينهم، كيف الأدلة العقلية، كيف عقلانيتهم، كيف استخدم عقلانيتهم في إثبات دينهم. هذا إحنا بنتركه إلى الكلام الجديد. هناك الكلام الجديد مفروض يندرس به الشيء اللي هو الأدلة العقلية عند المسيح، الأدلة العقلية عند اليهودية، هذا هناك يدرس أحسن، لأن هناك بتكون دائرة أكثر محدودية من كلام تطبيق الدين الأديان. زين، إذا الحين خلصنا تعريف علم الكلام، واضح صار؟ إذا الكلام بين الأديان وشو بنسوي؟ بناخذ الكلام، يعني بناخذ العقائد الدينية اللي تكلمنا عنها اللي هي أربع عقائد تكلم بس. زين، بناخذ بعض العقائد الدينية من الكلام، وجود الله سبحانه وتعالى، الآخرة، وإيش بعد؟ وعلم فروعها والخلود والبقاء، صحيح؟ والحجية. زين، بناخذها وبنبحثها بين الأديان. بناخذها وش بنسوي فيها؟ أول شيء بنستنبطها من المتون الدينية، بعدين بنشرحها شو تعني، بعدين بنرتبها وهي مرتبة بهالترتيب. زين، بعدها بعد التنظيم المفترض ان يجينا اللي هو الاستدلال عليها والدفاع عنها. احنا عندنا لان طريقتنا طريقة توصيف، فما عندنا استدلال ولا عندنا دفاع عن شيء. زين، اذا الفروع خلصنا الان، صار واضح الكلام بين الاديان وشو، وشو بندرس، وشو يعني اديان وشو يعني كلام. زين، النقطة اللي بعدها فروع علم الكلام. فروع علم الكلام طبعا هذا تسمه الى ويش، وقلنا بعد ما في شيء جديد. علم الكلام ينقسم الى قسمين، طبعا ينقسم الى عدة اقسام. زين، مثلا كلام تحليلي غير تحليلي، كلام توصيفي الى اخره. الاقسام تعتمد على ويش، التقسيم عادة يعتمد على اساس القسمة، صحيح؟ زين، في تقسيم الى علم الكلام الى تطبيقي وغير تطبيقي. وشو يقصد بالتطبيق بغير التطبيق؟ اول اسهل، تعريف علم الكلام اللي ذكرناه منفصل اللي هو هو العلم الذي يهتم بدراسه، هذا تعريف علم الكلام اللي قبل تونا ذاكرين الحين استنباط وتنظيم وعلى ذلك. هذا التعريف الى علم الكلام غير التطبيقي، يعني بياخذ مثلا علم الكلام عند الشيعة من غير تطبيقه، من غير مقارنته. تطبيقي يعني مقارن، ممكن نسميه بعد ويش، مقارن وغير مقارن، يعني من غير مقارنة بأي دين ثاني أطلع عقائد الشيعة من مصادرها، من مصادر الشيعية، بعدين أشرحها، أنظمها بنسق معين، بعدها وش أسوي فيها؟ أستدل عليها أدلة عقلية، خلاص، بعدها أدافع عنها. إذا في أحد أشكل على عقيدة معينة من عقائدنا نروح احنا ندافع نرد. زين، هذا التنظيم الى ويش، الى علم الكلام غير التطبيقي، يعني ما في لا تطبيق ولا مقارنة. التطبيقي او المقارن، وهو المقارنة بين دينين او بين مذهبين داخل دين واحد، يعني نقارن مثلا بين المعتزلة والاشاعرة والشيعة عقائدهم. زين، في التطبيق عادة يكون التطبيق يكون توصيف زي الحين اللي عندنا فقط وصف، لكن في المقارن لا، في المقارن في ويش، مقارنة بينهم يعني استدلال، مقارن يعني بميز بقول ده أحسن من ده مثلا، هذه عدل هذه غلط. إذا هو كنا نعرف نفس الشيء، لكن التطبيق يعني بس أطبق، يعني أقول يلا خلنا الحين فهمت خلنا نطبق على متونهم، خلاص. لكن في المقارنة بقارن بينهم، يعني بأوصل إلى نتيجة من هالمقارنة، بطلع بنتيجة من المقارنة، مو بس توصيف، مو بس أفهم كلامهم، لا، وإنما أطلع بنتيجة من المقارنة، يعني أستدل على أشوف أدلتهم وش يقولون، من الأدلة الأقوى وش الأدلة اللي يقبلها العقل. زين، إذن لكن المقارنة والتطبيق موجودين في وين؟ وين يقعون؟ إما بين دينين أو أكثر زي إحنا بنزويه، بين أو بين مذهبين أو أكثر في الدين الواحد. خلاص، هذه فروع علم الكلام. نبذه تاريخيه، الكلام بين الاديان هل هو علم جديد او كان موجود؟ وش رايكم؟ قول الله تقرون ليه كيف كان موجود. وش الدليل انه كان موجود؟ هذا علم الكلام، لكن الكلام بين الأديان يعني الكلام التطبيقي بين الأديان هل كان موجود؟ والله توى حين من كثر من الانفتاح. كيف؟ ما يدثركم شيء مني منك. ايه المناظرات الأئمة أدرس شيء صحيح؟ كلام تطبيقي ومقارن بين الأديان. إذا الكلام التطبيقي ما هو شيء جديد، هو موجود من أول ما طلع الإسلام، من قبل الله يطلع الإسلام بين اليهود والمسيحية لما كانوا يقعدون في السوق، وبين العرب الجاهلية وإيش كانوا في كان في مظاهرات وما أدري وإيش صار مظاهرات كثيرة مناظرات كان يصير فيه مناظرات بينهم ويصير والمسلمين يروحون يتعلمون منهم. صحيح كان عندهم خلطة المسلمين العرب عرب الجاهلية كان عندهم خلطة بين اليهود والمسيحية و المشركين، يعني كان عندهم مخلوطة مفروضهم يعني بمجموعة من المعتقلات ما أعرف إيش أصلها من وين. للحين إحنا نعيش الخلطة يعني راضي نفكر زين من ويش، لأن الأديان كانت موجودة من أول ما طلعت الخليقة، وكان في أديان الكلام بين الأديان كان موجود زين. وحتى في زمن العلم عليه الصلاة صار في من يكتب عن الأديان وفي كتب وفي في القرون القديمة، لكن كبحث الحين صار تخصصي مستقل، صار يبحث في الجامعات الكلام التطبيقي، صار في الحوزات كلام تطبيقي يدرس كعلم مستقل، ما طلع إلا في القرن 18 زين على يد واحد أجنبي طبعا يسبقون نفس الأشياء اللي هو ماكس مولر زين. هذا ماكس شو كان يقول؟ كان يقول هو كان تخصصه لغات زين، كان يحب يتعلم لغات، تعلم لغات هندية، طبعاً لغات هندية كثيرة صحيح؟ متشعبة، وتعلم اللغات الأوروبية، فكان يشوف أن الدين سبحان الله كل شيء يحدثونه على الدين آخر شيء، كل واحد يتعلم لا يحدث على الدين، يقول الدين هو عبارة عن ويش؟ عن جذور اللغة اللي انتشر فيها في المحيط اللي انتشر فيها ذاك الدين، يعني مثلاً وسماه فقه اللغة. والحين هالعلم يدرس عندنا في الحوزات فقه اللغة وكيف ان اللغة تؤثر على الدين، لكن هل الدين هو نفس اللغة او لا؟ هنا الكلام. وماكس مولر يقول ان الدين هو، اذا انت تبغى تعرف الدين دين هالمحيط روح تعلم لغتهم وتعلم جذور لغتهم زين. فاللي يقول مثلا اسطورة روح شوف وشيل اسطورة تعرف دينهم، اللي يقول الدين هو الله روح شوف وشو هو الله في اللغة الجذور اللغوية إلى لفظة الله تعرفينهم. خلاص إذا نرجع الدين إلى فقه اللغة زين، إحنا عندنا فقه اللغة إلى ما كان في العلوم ويأثر على العلوم، لكن مو كل العلوم مو كل الدين هو فقه اللغة. خلاص زين المنهج المتبع صار واضح التوصيفي، ولا هي هذا لنا بعد صار واضح. إذا نهني نوقف بكرة إن شاء الله نبدأ في البحث الأول الحجية في الأديان. خلاص بكرة بنسرع، يبغالكم أنا بس يا بيت اللي هو عن اليهودية، بكرة إن شاء الله نأخذ المسيحية والإسلام وده أنا ما بدي أني أترجمها إلى بكرة أخلص ترجمتها على النطبعة. لو قلت كل يوم تقرونه تشوفون إذا في شيء لازم دراسكم تقرونه على السريع، إذا في حاجة بكرة إن شاء الله. كيف تحسون البحث زين ولا ممل ولا يتعب؟